مزمور 34 ابتداء من عدد 11. هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. عينا ربي نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع، ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده، وكل من اتكل عليه لا يعاقب. آمين. يبارك لنا الرب هذه القراءة من الكلمة المقدسة. طبعا نحن ما زلنا في صدد الحديث عن هيدا المزمور يلي المرة الماضية أعطينا خلفية وافية عنه، وقلنا أنه يستند بحسب المقدمة تبعيته إلى القصة التي وردت في سفر صموئيل الأول أصحاح 21، عندما هرب داود من الملك شاول وذهب إلى ملك جت اللي اسمه أخيش، وحاول طبعا يختبئ هناك، لكن في له تاريخ كان مع أهل جت لأنه من هناك أصل جوليات الجبار، فطبعا في حسابات قديمة. ولما جربوا أنه يمسكوا فيه تظاهر بالجنون فطردوا الملك من المدينة. وطبعا هرب داود من جت إلى مغارة عدولام، وفي عدولام كتب هيدا المزمور. كما قلت سابقا داود كان تعبان، كان جوعان، كان لوحده، كان فزعان. فيكن تحطوا الصفات يلي تقدروا تستنجوها من القصة التي جعلت من وضع داود سيء لدرجة، لكنه كتب مزمورا من أجمل المزامير. تصوروا أنه في ذلك الوضع الصعب، في تلك الظروف القاسية، يبتدي المزمور ويقول: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. في كل حين، مهما كانت الظروف، مهما كانت الصعوبات، نحن نبارك الرب ونعظم الرب ونسبح الرب بغض النظر، لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. طبعا مش بس هو بيسبح الرب، بالأخير بيدعينا نحن كمان، كل الذين قرأوا هذا المزمور عبر العصور: عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معنا. وهذا اللي عملناه لما سبحنا الرب في بداية الاجتماع، في بداية الخدمة، حتى نقدم التسبيح لإله يستحق التسبيح. ومثل ما قلنا مرة الماضي، هذا المزمور شكله شكل خدمة عبادة، يعني في البداية في تسبيح، بعدين المقطع اللي بعده داود يقدم شهادة حياة لما فعله الرب معه، وبعدين بعدد 11 يلي قرأنا ابتداء منه اليوم نصل إلى العظة في هذه الخدمة إذا بدكم. وهذا المقطع مهم، يعني كل المزمور مهم، لأنه العهد الجديد اقتبس منه، بطرس اقتبس منه في رسالته، ويوحنا اقتبس منه في إنجيله. وطبعا هذا يدل على أهمية الكلام الوارد في النص، لكن نحن رح نركز على الفكرة يلي حطيناها عنوان لهذه العظة: هل تحب الحياة؟ هل تحب الحياة؟ داود عم بيسأل: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة، يحب الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ ما بظن إذا بسأل أنه تاخده أحصى مين بحب الحياة ومين بحب كثرة الأيام ليرى خيرا، حدا منا راح يقول لا. بطبيعتنا البشرية نحن نحب أن نعيش، ما حدا بحب منا يموت، لكن طبعا في النهاية الموت حق، وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. لكن طالما نحن أحياء نحن نحب الحياة ونريد أن نعيش. وداود هنا يتكلم عن هذا السؤال لكي يضع لنا أساسا نستطيع فيه ليس فقط أن نحب الحياة لكن أن نتمتع في الحياة بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل الظروف. دايما خلوا ببالكم الظروف اللي كان عم يكتب فيها ويرنم فيها داود، مشان هيك بلش قال هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. بيذكرنا شوي بلغة سفر الأمثال إذا بدكم، لكن عم بيقلنا بتحبوا الحياة في شرط واحد، مخافة الرب. مخافة الرب، وهذه الصفة إذا بدكم، هذا الاختبار، هذا النوع من الحياة، مخافة الرب له ثلاث ظواهر على المستوى العملي في حياتنا اليومية، وبقلنا ياهن المرنم هنا في النص. أول شيء بقلنا بتخافوا الرب، انتبهوا للسانكم لكلامكم، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. ربما أكثر ما تحتاج إليه بلادنا في هذه الأيام في لبنان، حتى ما نقول في كل العالم، أن الذين يقفون لكي يخبرون بأنهم يعتنون بشؤون الناس أن يصونوا ألسنتهم عن الشر وشفتيهم عن التكلم بالغش والكذب. لكن هذا عنده حساب أمام الرب، مسألة هامة جدا أحبائي. يسوع لما تكلم عن هذا الموضوع تكلم عن اللسان، قال مش اللي بيأكله الإنسان هو الذي ينجس الإنسان، لكن الذي يخرج من الإنسان من قلب الإنسان. الناس في زمن الصوم هلأ عم بتصوم، شي بيصوم عن اللحم وشي بيصوم عن الأشياء التي تبهجهم مباهج الحياة، وناس بتصوم عن هذا أو ذاك. أحبائي هذا لا ينجس الإنسان بحسب تعليم يسوع. الذي ينجس الإنسان هو ما يخرج من دواخلنا، لأن الذي يخرج من دواخلنا يظهر ما في دواخلنا، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. الشيء اللي بتحطه بالكمبيوتر على الهارد ديسك هذا اللي بيطلع، اللي بتعبيه بيطلع. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان، اللي بتحطه في قلب الإنسان بيطلع بالنتيجة من خلال الكلام، ومش بس من خلال الكلام. قال بتخاف الرب مش بس بكلامك، تخاف الرب بتصرفاتك، بتصرفاتك. لاحظوا، حد عن الشر واصنع الخير، واصنع الخير. طبعا عمل الخير هو نتيجة للإيمان، هو نتيجة لمخافة الرب. ربنا ما بيتعامل معنا لكي نحصل رضاه من خلال أعمالنا الخيرة، الله مش عايزنا. لكن إن كنا فعلا نخاف الرب، إن كنا فعلا نؤمن بالمسيح ربا ومخلصا، هذا يظهر من خلال تصرفاتنا. ومشان هيك بيقول لك حد عن الشر واصنع الخير، بعد عن شيء وقرب على شيء. فإذا مخافة الرب تظهر في كلامنا، ومخافة الرب تظهر في تصرفاتنا، ومخافة الرب تظهر في علاقاتنا. لاحظوا شو قال، اطلب السلامة واسعى وراءها. بدك سلامتك وسلامة جارك وسلامة أصدقائك ومعارفك، طبعا غير عائلتك. بدك تطلب السلام، كون في علاقة سليمة تعطيك سلاما وسلامة، ومش بس تحاول يعني اوكي منجرب، لا، واسعى وراءها. هناك سعي، هناك قرار حاسم، لاني اخاف الرب انا اريد السلامة والسلام، لكي تكون علاقاتي مع جميع الناس علاقات سليمة. مشان هيك الكتاب يقول في العهد الجديد معتنين بأمور حسنة تجاه جميع الناس. تعتني بأمور حسنة، تصرفاتك تتحدث وتظهر أنك فعلا تتقي الرب وتخافه. إذن داود هنا يقول لنا، عم بيحكي بصيغة المخاطب وبيقول لك بدك تخاف الرب، وحتى تخاف الرب بدك تبين بكلامك بتصرفاتك بعلاقاتك. هاي دول شروط ضرورية إذا كنت فعلا تحب الحياة وتريد أن ترى خيرا في كثرة الأيام. هلا بعدد 15 تتغير اللغة شوي. داود بعدد 15 بلش يتحدث عن الرب بصيغة الغائب، يتحدث عن الرب، وطبعا التركيز هو واضح جدا على الرب. مثلا بعدد 15 بيقول لك عينا الرب، بعدد 16 وجه الرب، بعدد 17 والرب سمع، قريب هو الرب بعدد 18 19، من جميعها ينجيه الرب. فإذن التركيز هنا هو على الرب وعلى ما يفعل الرب. ولأجل بركتنا في هذا الصباح حبيت أني لخص مثل ما لخصنا أول جزء بثلاث نقاط، أريد أن ألخص هذا الجزء بخمس كلمات. خمس كلمات بتمنى أنكم تحفظوها، بسيطة جدا، تساعدنا وتذكرنا في هذا الزمن الصعب ماذا يفعل الرب. ماذا يفعل الرب؟ بتحب الحياة؟ بتحب تشوف الخير؟ اطلع على شو عم يعمل الرب، خلي عينيك على الرب. فإذن خمس اشياء. المسألة الاولى، الرب يسمع. الرب يسمع، لاحظوا شو قال، عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم، أولئك صرخوا والرب سمع. الرب بيسمع. مرات أحبائي في هذه الظروف نشعر وكأن الرب لا يسمعنا، نصلي يا رب ارفع يد الغضب، يا رب حط حد للكورونا، يا رب حط حد لعذاب الناس وآلام الناس، لكن كأن الرب قد أصم أذنيه عن صراخنا. أبدا أبدا، الرب يسمع، والرب عندما يسمع طبعا يتصرف. هلا رح نشوف شو بيعمل، بس عندما يسمعنا الرب نحن نعلم أن أبونا قد سمعنا، قد سمعنا، وعندما يسمعنا هو يتحرك. نحن مرات كثيرة لا نفهم كيف يتحرك، لكنه يتحرك. ضروري جدا أحبائي أنه نخلي هالفكرة في أذهاننا في هذه الظروف. أنا لما بصلي إلهي يسمع لي، إلهي يسمع لي، وإلهي بحسب مشيئته يستجيب، بحسب مشيئته. لاحظوا، أذناه إلى صراخهم، شايفك عين الرب وأذناه سامعك، إياك تشعر وكأن الرب قد تجاهلك. طبعا مرات بنوصل باختبارنا الحياتي إلى ما قاله المرنم أيضا في مزمور 42، لما صارت الناس تضحك على شعب الرب، قال صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي كل يوم أين إلهك. مرات ببين كأنه الرب بعيد، كأنه الرب لا يسمعنا. المرنم بمزمور 44 يقول لك استيقظ لماذا تتغافى يا رب، كأنه الرب نايم. لا أحبائي، لا ينعس ولا ينام حافظك، لا ينعس ولا ينام، عينا الرب وأذنه. فإذا الرب يسمع. الكلمة الثانية، الرب يقطع. الرب يقطع، لاحظوا شو قال، الوجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أنتوا برأيكم هذا الكورونا وما يحصل في العالم، النظام العالمي ينهار. بالأمس قرأت تصريح لهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، يتحدث بأن العالم بعد كورونا لن يكون العالم نفسه الذي كان قبل كورونا. الأنظمة كلها ستتغير بطريقة أو بأخرى، ونحن لا نعلم كيف تتغير. تصوروا فيروس لا نستطيع أن نراه بالعين المجردة يغير مصير أمم وبلاد وعالم واقتصاد وسياسي. مين عم بيشغل كل هالشغل برأيكم؟ الرب اللي يقطع من الأرض ذكرهم. الرب يقتص ويضرب لأن العالم فلت فلت. الرب يرحمنا يا أحبة، والرب يرحم بلادنا. الرب يسمع والرب يقطع. وبعدين بيقول لك الرب يهرع، يركض بسرعة لعنا. بيقول لك قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. قريب بيركض لعندك. قلبك مكسور، عم بيقول لك المرنم الرب قريب منك. روحك مسحوقة بسبب الظروف، بسبب الأوضاع، ربما معاشك وقف أو عم تاخد جزء معاش، الرب إلى جانبك، رب يقف هناك، لن يتركك. الأشبال احتاجت وجاعت أما طالبوا الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. رب يهتم بأولاده. قريب هو الرب من المنكسر القلوب. تعرفوا داود بمزمور 51 قال له للرب القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. الله لا يحتقر القلب المنكسر. فإذا قلبك كثير اليوم عرف أنه الرب قريب، وعندما تصرخ إليه يسمعك ويهرع إلى نجدتك. فإذن الرب يسمع، الرب يقطع، الرب يهرع، والرب يشفع. شوف بيقول لك كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. لاحظوا أحبائي، ما بيقلنا لن يصاب الصديق ببلايا، العكس، سيصاب الصديق ببلايا مثله مثل بقية الناس، بس في فرق والله رح نحكي عن هالفرق. البلايا تصيب كل الناس، أمراض، احتياجات، صعوبات، مشاكل، تحديات. صديق إنسان مثله مثل أي شخص آخر في هذه الدنيا يصاب بها، لكن الفرق هو أن له منقذ ضامن مبارك، قال ومن جميعها ينجيه الرب. طيب ليش البلايا تصيب الصديق؟ فهمنا أن البلايا إذا أصابت الأشرار عنده هدف من الرب، رح نحكي عنه بعد شوي. لكن الصديق طيب إذا عايش مخافة الرب وعم يسلك بالطاعة أمام الرب، ليه بده ينصاب؟ تتذكروا في درس الكتاب يوم الخميس حكينا عن التجربة والامتحان، وقلنا إنه الامتحان له هدف بالنسبة للمؤمن. عندما يمتحن الرب المؤمن يمتحنه لغاية واضحة صريحة، بيمتحنه أول شيء لحتى يشوف إذا هيدا المؤمن حفظ الدروس التي تعلمها في سلوكه وحياته مع الرب. رب يعلمنا دروس لما بيمتحننا، مثل عندما نمتحن في المدرسة، نمتحن حتى نشوف إذا حفظنا هالدرس ولا لا، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ومن ناحية أخرى الرب يمتحن المؤمن، يمتحن الصديق لحتى يشوف نوعيته، نوعية إيمانه، مصداقية إيمانه. وهذا الامتحان ضروري. فإذن البلايا هي للامتحان. هلأ كيف بنجينا الرب؟ الرب بنجينا بعدة طرق طبعا، بالشفاء، الرب ممكن ينجينا بإعطائنا قوة التحمل، لأن قوة التحمل تظهر عمل المسيح في حياتنا ونكون من خلال بركة للناس الذين حوالينا، ممكن بأي طريقة. بما في ذلك الموت، تتذكروا كلام الكتاب، من وجه الشر يضم الصديق، من وجه الشر. رب نجينا من البلايا والشر مرات كتير بأن يأخذنا إلى مكان أفضل جدا. وما تستغربوا إنه هذا المنطق كان منطق بولس الرسول عندما تحدث وقال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. مرات نحن منقولة لكن جواتنا منقول له يا رب أجلها شوي، لكن في واقع الأمور إذا منطلع على العالم حوالينا والصعوبات، هو بالفعل ذاك أفضل جدا، نذهب ونكون مع المسيح إلى الأبد. فهون لما عم بيحكي جميعها ينجيه الرب، هيدي وحدة من جملتهم، أنه قد يأخذ الرب المؤمن الصديق لكي يكون معه، لكي يضمه من وجه الشر. فإذن الرب يسمع، الرب يقطع، الرب يهرع، الرب يشفع، وآخر شيء الرب يرفع. الرب يرفع. لاحظوا شو قال المرنم، قال الشر يميت الشرير. شيء منطقي، شيء منطقي. عم نشوف كيف الرب يتحرك في العالم. مرات منقول معقول الله هيك يعمل بالناس، وهل الله عادل؟ لا، الكتاب ما جاب سيرة الله. قال الشر يميت الشرير، الشر يميت الشرير. بدهم يتعدوا على الطبيعة وما بدهم الطبيعة تجاوب. هذا الشر له نتيجة، أجرة الخطية موت. هذا اللي عم بصير. الله لا يشاء أن يهلك أناس، الله ما بده يموت حدا، لكن الشر هو الذي يميت الشرير. لكن لاحظوا، مبغضو الصديق يعاقبون. أول مرة الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. هاي تاني مرة كلمة يعاقب. ليش عم يحكي عن العقاب هنا؟ يتحدث عن عقاب الأبدي، عن العقاب الأبدي. ما بدك تتعاقب عقاب أبدي؟ حط لك الشروط كلها، رسم لك إياها بشكل واضح. لكن بدك تعيش حياة الشر، وبعدين بدك تعيش قد ما بدك وتشوف الخير وتنبسط، وبدك تروح على الآخرة وما بدك عقاب، معناتها الله ساعتها فعلا ما بيكون عادل. لكن هلأ بهذا الوضع، بهذا الوضع في هذا النص يقول لنا نتيجة الشر هو الموت. الشر يميت الشرير. كل شيء عم بصير حوالينا هي نتيجة شر الإنسان. يا ريت في وقت نحكي عن شو الإنسان عم يعمل يلي بيخلي الله فعلا يغضب ويتطلع على الناس ويشوف شو عم بصير فيهن، ومرات كأنه بعيد بعيد جدا يترك الشر لكي يميت الشرير. أولاده عينه عليهم ودينته إلهم، لكن بالفعل ما يحصل في العالم اليوم لا يحتمل تفسيرا آخر إلا أنه الله تحرك لكي يقول للناس كفى 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 شر، كفى خطية. لكن بالنسبة للمؤمن، الرب فادي نفوس عبيده وكل من تكل عليه لا يعاقب. لما الرب بيخدنا لعنده ما بيخدنا ليعاقبنا، بيخدنا لكي يكرمنا، لأننا عشنا حياة مخافة الرب في الكلام والتصرف والعلاقات، وكنا في علاقة سليمة مع شخص المبارك من خلال عمل المسيح على الصليب، الذي نتذكر موته وقيامته في هذا الأسبوع الطالع علينا. فإذن هو يرفع العقاب عن أولاده، يسمع، يقطع، يهرع، يشفع ويرفع العقاب عنا، لأنه بالفعل لولا رحمة المسيح لكنا جميعا هلكنا. أحبائي، هاي دعوة لكل شخص لم يختبر المسيح بعد. قل له للرب: يا رب ما بدي أوصل للنهاية وأقع تحت العقاب، يا ليت المسيح يرفع عني هذا العقاب ويرفع خطاياي، لأنه هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. تعال إلى المسيح اليوم، وإذا كنت اختبرت الرب عمول مثل داود، إزاء هالمعطيات كلها ولو في أسوأ الأمور، قل له: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. عظم الرب اليوم، فرح بالرب وسبح الرب. خلونا نحن رؤوسنا بالصلاه.